لا تنسوا جمعيتي القلمون والقابون إخواني، الله يرضى عليكم. أزيروهم، عندهم ضغط فخففوا عنهم الضغط، الله يجزيكم الخير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لعل هذا الدرس أيها الإخوة آخر، أو لعل هذه المذكرات أو العظات في هذا اليوم آخر قسم مما يتعلق بالبند الأول فيما يتعلق بحياة المرء كلها من مراحل عمره ومراحل تكليفاته إلى أن يلقى الله، وهي في قوله صلى الله عليه وسلم بعد قوله صلى الله عليه وسلم اغتنم قبل خمسا قبل خمس شبابك قبل هرمك. كما تعلمون وقفنا عند قصة سيدنا الإمام أبي يوسف القاضي رضي الله تعالى عنه. من خلال مراجعة ترجمة هذا الإمام أيها الإخوة وجدت قصتين على التوافق، الأولى ما بدأنا ذكرها والثانية تتعلق بوالده، ولعل التوفيق بينهما، يعني نفس القصة شيء بيشبهها تقريبا، لعل التوفيق بين القصتين أن سيدنا أبا يوسف رضي الله تعالى عنه وقد كان أبوه حيا لكنه كان فقيرا وأرسله إلى العمل فانطلق. القصة مرة ذكرت بأبيه ومرة بأمه. طبعا متابعة قصة أمه أجعلها آخر حديثنا إن شاء الله تعالى، ولكن للفت النظر يعني بعضهم روى موقفا بينه وبين أبيه والإمام أبي حنيفة رضي الله عنه وقد كان صغير السن. أبوه كان فقيرا قبل أن يموت، أحب أن يعلمه صنعة فانطلق به إلى عمل ما، فلما تتبع أثره وجده أنه كان يفر من العمل ويأتي حلقة الإمام أبي حنيفة. ومن الاستقراء لعل أباه كان حليما طويل الأنات حكيما، وقد نظر إلى واقع فقره وحاله، ولكن كان يعني بنفس الوقت على فطرته ما كان متعلما. وجد ابنه قد انطلق إلى حلقة الإمام أبي حنيفة. للفت النظر أيها الإخوة، أبو حنيفة النعمان كان تاجرا كبيرا وقد خلف له والده أموالا كثيرة، لكنه ما شغل قلبه بالتجارة ولا بالدنيا وما ألغى التجارة، بل استحدث لنفسه رجلا صالحا شاركه شركة مضاربة، فترك التجارة كلها لهذا الرجل الصالح ليكون له الربح بالنصف، شطرين الربح شطرين، يعني هذا بهمته وبعزيمته وبتعبه كما نقول نحن، والإمام أبو حنيفة بماله، وأبقى المال يجري، ولكنه غدا يوزع هذا المال على كل المحتاجين وعلى كل الفقراء، لا سيما من يفرغون أنفسهم لطلب العلم، حتى أنه جعل من ماله هذا الذي بقيت التجارة فيه عبارة عن معاشات شهرية لكثير من الفقهاء والمحدثين. فعرف عن أبي حنيفة بأنه كان ثريا يعني كثير المال. فلما رأى والد سيدنا أبي يوسف القاضي، وكان صغيرا أبو يوسف، رأى أبا يوسف قد ارتاد حلقة الإمام. أبو يوسف يقول: فكنت إذا دخلت الحلقة لا أحب أن أخرج منها، لشعوره بلذة العلم رغم صغر سنه، فكان يحب أن لا يغادر. فأخذ بيده أبوه وانطلق بيده إلى عمله وهو يقول له: يا ولدي لا تمدن رجلك في حلقة أبي حنيفة فإن خبزه مشوي. يعني هذا بيأكل الأكل الفاخر معه مصاري كثير، يعني حتى نعرف أنه الغمز في حق العلماء قديم مو جديد. أي نعم، أنا نظرت، هذه القصة وردت من مصادر لا ترد وتلك أيضا، قلت والله تعالى أعلم، بعدها مات أبوه فتابعت المسير أمه فصارت تأخذ بيده إلى أبي حنيفة، عفوا إلى عمله في الدنيا، وهو يأخذ بيد نفسه إلى أبي حنيفة. فلما رأت هذا وقفت طبعا أبو أبي يوسف اكتفى بنصح ولده وبكلام ضيق، ولكن تلك المرأة كانت شرسة الخلق، فوقفت على حلقة الإمام، دخلت المسجد، الإمام بين تلامذته، كان له شأنه وكان له مهابته وجلاله، وقفت وقالت: والله ما أفسد عقل هذا الصبي إلا أنت، أنت لح تنزع لي الولد، أنا بغده بيشتغل، هو بلاقي عندك عم يطلب العلم، ما أفسد عقل هذا الصبي إلا أنت. إذا بأبي حنيفة يطوى له الزمان أيها الإخوة، وكأنه في الشهود رأى عين، فيقول لها: مري يا رعناء، مري، روحي امشي، مري يا رعناء، ها هو يأكل الفالوذج بدهن الفستق. عند ابنك فقير مالك حسنان تجيبي له خبزاته ولحماته، ها هو، الله أكبر، ها هو يأكل الفالوذج. قال: الفالوذج حلواء نادرة لا يأكلها إلا الملوك ونادرا، بدهن الفستق. شو قالت له؟ قالت له: لا أحسب إن إلا أنك شيخ قد خرفت. راح عقلك أنت. فأخذت في يد ابنها ورحلت. في قصة والدة، لاحظ الموقف، شاف الموقف سيدنا أبو حنيفة مع والده. تاني يوم أبو يوسف ما ترك الحلقة، التزم لما أراد والده، ولكن تاني يوم رد راح على حلقة الإمام، فاستدعاه بعد انتهاء الحلقة وقال: ما قصته؟ وكان يرى فيه حب طلب العلم، ويرى فيه النباهة. قد تستغربون من كلامي الآن، كنت بليدا. رأى أبو حنيفة، كان ذا فراسة، رأى في أبي يوسف نباهة، ولكن الذي أوجد فيه البلادة هذا الموقف من أمه وأبي، يعني ما نشطوه. فقص قصته: نحن جماعة فقراء وما عندنا شيء وكذا. قال: فألقى إلي كيسا فيه 100 درهم وقال: كلما انتهى أعلمني ولا تغادر مجلسنا. القصار اللي بدك تشتغل عنده قديش عم يعطيك؟ رح أعطيك أنا أضعاف مضاعفة، ولا تغادر حلقتنا. أخذ الكيس، هذا الصاد يجيب إجرته على البيت، بس من مين؟ من الشيخ. فأخذ إجرته وراح مشي الحال، ما عاد حدا حكى. يقول الإمام أبو يوسف، يقول: فوالله لا يقارب مرة الكيس على الانتهاء إلا ويلقي لي أبو حنيفة غيره دون أن أعلمه. وبعض الروايات تذكر أنه كان يضع له المعلوم تحت طرف البساط. يقول: حينما يدنو الكيس من الفراغ ما يخلصوا المصريات، فأجي ارفع البساط لاقي فيه مصاري، ثم اغتنيت وتعلمت علم أبي حنيفة. وتطوى الأيام أيها الأخوة. لاحظ أبو حنيفة شو سوى؟ وجد إنسانا يحب طلب العلم وهو غلام، وجد فيه نباهة، فما أحب أن يطفئ فيه هذا النور فنشطه، كما نشط الإمام مالك الإمامة الشافعية رضي الله تعالى عن الأئمة كلهم. وتطوى الأيام ويطوى الزمان، ويأتي اليوم أيها الإخوة الذي يتبوأ سيدنا الإمام أبو يوسف القاضي قضاء القضاء، يعني قاضي قضاة. شو يعني قاضي قضاة بذاك الزمن؟ في زمن الرشيد، قاضي القضاة أيها الإخوة أولا يملك أن يعزل من يشاء من القضاة دون الرجوع إلى الخليفة. كان القضاء معزول تماما، ما له علاقة، حتى مثل ما ذكرنا القضاء له ترتيبه، حتى لو رفعت شكوى على الخليفة، لو رفعت شكوى بيجي القاضي أو قاضي القضاة بيقول له: هيك في شكوى عليك، إما أن نأتي بالخصم إليك وتجلسان سواء مع بعضكم، وإما أن تأتي أنت إلى مجلس القضاء. وحتى مرة له موقف، يقال في زمن المأمون ويقال في زمن الرشيد والله تعالى أعلم، لما بدأ يحكم بينه وبين الخليفة وخصمه، ما خاطبه بأمير المؤمنين، حتى إذا ما انتهت المحاكمة يعني طلع الحق مع أحدهما، قال: السلام عليك يا أمير المؤمنين. قال لما سلمت الآن ولم تسلم قبلا؟ قال قبلا كنت بين يدي خصمك، فإذا عظمتك لزم علي أن أعظم خصمك. فاستكان لها الخليفة. هذا المقام وصل له أبو يوسف. يوما من الأيام استدعى الخليفة، كان يحبه كثير، الرشيد، قال له تعال يا أبا يوسف قد أتانا فالوذجة، يعني قطعة حلو، لا يأتينا دائما، هذا نادر، مدهون بالفستق. فبكى الإمام أبو يوسف وضحك، فقال له الرشيد مما تضحك؟ قال لا شيء رحمك الله، قال لتخبرني، لك تقل لي. فذكر له القصة، فقال له الرشيد رحم الله أبا حنيفة كان يرى بعيني قلبه ما لا يرى بعيني رأسه. انظروا إلى الإنصاف أيها الإخوة، هكذا ينبغي أن نغذو عقول أبنائنا بمادة الهمة العالية ليستثمروا الشباب وقوة الشباب وإمكانات الشباب بمشيئة الله. يا أيها الإخوة، مشايخنا، مشايخ بلادنا بلاد الشام، ما تخرجوا من مدارس، ولكنهم خرجوا المدارس وخرجوا المعاهد وخرجوا الجامعات وخرجوا الجهابذة، كل ذلك ببركة اغتنام الشباب. ذكر لي أحد أبناء سيدنا الشيخ صالح الفرفور رحمه الله، قال كان الوالد له عدة دروس، قال وكان ما يضيع وقت، حتى لو رايحين سيران لازم يكون في معنا كتاب، المهم ما نضوع وقت. قال كان أكثر دروسه طبعا بين القيمرية والجامع الأموي، بالجامع الأموي كان بين المغرب والعشاء وبعد العشاء. طيب بين المغرب والعشاء واضحة الوقت، وكان يعني مثل خلايا النحل الجامع الأموي كان. بعد العشاء يصلون العشاء ويجلسون، شلون بدهم يجلسون بدهم يسكروا الجامع؟ قال التسكير ما كان تسكير مثل تسكير هذه الأيام، لكن كان يطفئون السرج، ما كان في كهرباء. شو كان يساوي الشيخ؟ يقول لهم على قدر وقت إطفاء السرج في أرجاء المسجد بنقرأ كتاب. فيتم قاعد الشيخ لحتى يمروا سدرة المسجد خدام المسجد، فيبلشوا من أرجاء المسجد يطفوا السرج الزيت، سرج الزيت، وكانت كثيرة في المسجد، وكان يضيء المسجد حتى في الليل. فيمروا من أرجاء المسجد كلها هيك، وخلوا سراج الشيخ صالح آخر واحد. فقال قرأنا أكثر من كتاب ضمن هذه المدة، مدة إيش؟ أطفاء الأضوية، وما كانوا يضيعون وقتا. طبعا هذا ربما يتصل بقضية الفراغ قبل الشغل، بس ما كان عندهم فراغ، وإنما كانوا يغتنمون همة الشباب. لذلك مو من فراغ صاروا يعني بهالمستوى أيها الإخوة، إن كانوا هؤلاء ولا السلف الصالح ولا الأئمة، يعني ارجع إلى كتبهم، وقف عند صفحاتها ودقق في حروفها، تجد أنه هدولش أحدهم، تعرف شو قال لي أحدهم لما ذكر أمامه بعض كتب هؤلاء القوم وهمتهم؟ قال لكم إن شاء الله شو كانوا يأكلوا، لكان قاس نفسه عليهم لأنه مدري شو بيأكل هو، فقال شو كانوا يأكلوا؟ لا قول شو ما كانوا يأكلوا، شو ما كانوا يأكلوا منوب، ما كانوا إلا يقتاتون إلا بالذي ييسر لهم الأود والقوة وإمكان وإبقاء هذه الإمكانات وهذا التوازن رضي الله تعالى عنهم. أما إذا مثل حكايتنا يعني بالأرطال، ما شاء الله حولنا يعني من الفتة للفول ما بعرف شو، شرب عدس للكبة نية والكبة حميص وكبة لبنية ما بعرف شو إلى آخره، بناكل منفز ما شاء الله. منيح اللي في صلاة التراويح، والله منيح، والله رحمة بكم صلاة التراويح، ليش؟ مشان تهضموا. فأسأل الله العافية التامة، إن شاء الله صحتين وعافية، بس اغتنموا قوة الشباب كي لا يندم الواحد منا يوم لا ينفعه ندم. إن شاء الله نبدأ بالفقرة الثانية. شو الفقرة الثانية؟ وصحتك قبل سقمك أو سقمك. إن شاء الله هذا حديث درسنا غدا إن شاء الله تعالى.